السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واليوم اليوم الأول في الشهر العربي، ميعادنا مع استكمال شرح العقيدة الطحاوية. نحن نريد أن نثبت هذا اليوم وهو إن شاء الله على هذا الحال، يعني بحيث يكون معلوما عدم تأخيره، حيث يتمكن الحاضرون من المواظبة على شرح العقيدة في ميعادها. وإذا شاء الله تعالى نستكمل الكلام على شرح اسمه المحسن جل وعلا بعد ذلك، يعني قطعنا شوطا لا بأس به وإن كان طويلا نسبيا ببقية الأسماء، إنما ما زال فيه باقي بعض الشيء نود أن نشير إليه في الآيات التفصيلية لأسماء الحسنى. واليوم نؤكد على أن يكون هو يوم العقيدة اليوم الأول من الشهر العربي، الثلاثاء الأول يعني من الشهر العربي. والمتابع لدروس العقيدة يعلم أننا قد استفتحنا فيها بقضية الإيمان من هذه الفترة الأخيرة، أما قبل ذلك فكانت قضية التوحيد هي القضية التي قرأناها وبسطنا فيها شيئا من الشرح الذي ينبغي أن يتعلمه الناس على اعتقاد السلف الصالح على عقيدة أهل السنة كما ذكرنا. وقد وصلنا إلى قول الشيخ، حد فاكر الكلام على العقيدة الطحاوية؟ حد فاكرها؟ حد فاكر موضوع الإيمان وتعريف الإيمان عند السلف وأن الإيمان يزيد وينقص والكلام على الاستثناء في الإيمان والأدلة على هذه القضايا كلها والفارق بين اعتقاد السلف في هذه القضايا وبين اعتقاد الفرق الخارجة عن كلام السلف في موضوع الإيمان؟ حد فكر؟ وهو المتن الذي شرحناه في قول الشيخ المصنف نفسه الطحاوي: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأول. ونستكمل كل ذلك تقريبا شرحناه، لم يبقى إلا هذه الجزئية الأخيرة نستكملها، وإن بقي وقت إن شاء الله ننتقل إلى الجزئية التالية في المتن، وهي قوله يعني قول الشيخ: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نستكمل الجزء الباقي الأول، ثم في هذا المتن الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك نستأنف متنا جديدا وهو: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. واضح؟ نقرأ هذه البقية لأولئك الذين يقرؤون الكتاب حتى يتضح لهم هذا الشرح ويكون على بينة من كلام الشارح في هذه الجزئية. قوله: وجميع ما صح، هذه التي وصلنا إليها. طب حد فكر الاستثناء في الإيمان، قضية أهل السنة في إيه؟ حد فكر الاستثناء في الإيمان، اعتقاد أهل السنة والسلف فيه؟ حد فكر ليقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يقول أو يفصل؟ فيش ولا واحد فكر؟ الفكر يرفع إيده. طيب واللي مش فاكر يرفع ايد، مش فاكر يرفع ايد. يا الله كده تعشت والله يا اخوي. الله عايز يذاكر، عايز يذاكر لاخرته، عايز يعرف، يعرف لاخرته، مش عايز يعرف. انا مضطر ان اقول وأن أدرس هذه الاعتقادات لوجود الضلال المبين هذه الأيام في هذه القضايا، وأمري إلى الله تعالى. قوله: قول الشيخ: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. يبدأ الشيخ اللي هو أبو العز الحنفي يعني ابن أبي العز، فيقول: يشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة. يرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والجهمية. قد أشرنا إلى مبادئ هذه الفرق قبل ذلك. وأما الرافضة بالذات فهم الشيعة، وهؤلاء قد أفردنا درس السبت لهم، أفردنا درس السبت للإخوة الذين لا حضروا. قالوا: لا نريد درس في الشيعة، نريد درس في الشيعة. جاء درس في الشيعة، قال لك: روح اشرح بقى في الهوى انت اللي عايز تشرح. مش كده؟ يشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك إلى الرد الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة، القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. اسمع هذه النقطة لترى كيف دخل الضلال على هؤلاء في قضايا التوحيد. يقول: فالمتواتر عندهم وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلال. ماشي، عندنا الأخبار نوعان: أخبار متواترة وأخبار أحاد. المتواتر يعني ما رواه الجمع عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمع لا يمكن تواطؤهم على الكاذب، بحيث يفيد هذا العلم اليقين. يعني التواتر يفيد العلم اليقين، أما الأحاد فلا يفيد العلم اليقين، يفيد العلم الظن. والقرآن من ناحية وصوله من ناحية وصوله إلينا يسمونها قطع الثبوت، يعني القرآن متواتر الوصول إلينا. طب وآيات قطعية الدلالة، كل آية قطعية الدلالة، ولا ممكن آية تحتمل أكثر من وجه وتحتمل أكثر من تفسير كما نرى في تفسير السلف؟ يقول له آيات تحتمل أكثر من تفسير، وفي آيات قطعية الدلالة. يعني معناه قال له معناه أن القرآن قطعي الثبوت، قطع السند يعني، ولكنه يمكن أن يكون قطعي الدلالة ويمكن أن يكون ظني الدلالة. دي الأولى. طب الأخبار الأحاد، قال له أخبار الأحاد ظنية الدلالة. قال له يعني بقى الفرق الضالة دي استفادت إيه في النهاية؟ قال له استفادت أن كلام القرآن اللي بيسموه مش قطع الدلالة، وأخبار الرسول اللي هي أحاد، كل ده لا يفيد العلم. فمسحوا بذلك كله آيات الصفات وآيات غيره من القرآن الكريم، واللي أول هذه الآيات حرفها فسماها تأويلا، أو قال لا نعلم معناها وسماها تفويضا، أو اعطل عن معناها من أصله. بسبب إيه بقى؟ فهمت المسألة؟ يبقى لما يقول القرآن أقول القرآن قطع السند، ويمكن أن يكون قطع الدلالة أو ظن الدلالة. أما الأخبار اللي أخبار الأحاد فهي ظنية الدلالة، ليست قطعية، ليست قطعية الثبوت، وإنما هي ظنية الثبوت. ويمكن أن تكون بقى كذلك إما ظنية الدلالة أو قطعية الدلالة، إنما من أصله هي ظنية ظنية الثبوت. يبقى القرآن قطع الثبوت، الأحاد ظن الثبوت. القرآن قطع الدلالة وظن الدلالة، والأحاد ممكن أن يكون قطع الدلالة وظن الدلالة. هم ردوا أخبار الأحاد لأنها ظنية الثبوت من أصله، فلا يحكمون بها على آيات القرآن الكريم. والآيات التي هي ظنية الدلالة، يعني دلالتها ظنية، لا نستطيع أن نقطع بأن هذه الآية المقصود بها كذا، نفس الكلام أحالوها عن معانيها. عشان كده يا شيخ، حد فاهم الكلام؟ كلام بسيط مش كده ولا ايه؟ ايه ده القرآن؟ لا، قطع الثبوت بس، انما قطع الدلالة وظن الدلالة، ليس قطع الدلالة فقط انما ظن الدلالة ايضا. ايات كثير، معظم الايات يعني ظنية الدلالة. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية. نحن نريد هذه المسألة بس عشان نفهم مسألة الفارق بين هؤلاء المبتدعة وبين أهل السنة، أن أهل السنة لم يردوا كلام الله تعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استضاءوا بنور الوحي، ولم يركنوا إلى هذه القضايا العقلية التي سموها هم سموها عقلية، وهي ليست عقلية لشيء، وإنما هي كما يقول الشيخ هي قضايا خيالية وهمية. ردوا بسببها القرآن الكريم، وردوا بسببها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة المقتدون بالسلف الصالح إنما قبلوا آيات الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعظموها ورفعوها على أعينهم ورأسهم، وما دلت عليه هذه الآيات آمنوا به، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله فهو أعلم بالله تعالى من كل أحد، فآمنوا بذلك وسلموا له، وما أخبر به القرآن الكريم كذلك آمنوا به وسلموا له. فلا يخرجون عن الوحي الكتاب والسنة لآراء أحد ولا لفلسفات أحد ولا لعقل، فلا يردون الكتاب والسنة لا بعقولهم ولا يردون الكتاب والسنة يضربون بعضه ببعض، ولا يؤولون هذا التحريف الذي نسمع عليه، ولا غير ذلك من خيالات هؤلاء المبتدعة. لذلك يقول هؤلاء المبتدعة قائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، يبقى كلام القرآن لا يفيد اليقين لأنه فيه كثير ظن الدلالة فلا يفيد اليقين في هذه القضايا. ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، يتكلموا في الصفات يقول لك لا هذا ظن الدلالة، وظن الدلالة لا يفيد اليقين، يبقى الكلام على هذه الصفات ليس يقينيا، ليس ثابتا، ثم يؤولونها أو يسكتون عن معانيها كما يقول ويفوضونها، فلهم تبعوا السلف ولهم اقتدوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، بل عارضوا ذلك بما لا يجوز أن يكون معارضا بالعقل والهوى وبهذه الخيالات الفاسدة. لذلك يقول هذا في القرآن، ثم قالوا في الآحاد، والآحاد لا تفيد العلم من أصله ولا يحتج بها من جهة طريقها، يعني من جهة السند، ولا من جهة المتن بالتالي، فسد على القلوب معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، الأولى سدها من جهة القرآن، ومن أخبار الأحاد سدها من جهة الرسول، فسد على القلوب معرفة الله تعالى من أصله بأسمائه وصفاته وأفعاله كما ذكرنا من جهة القرآن ومن جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحال الناس يعني وحول الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كما قال الله تعالى كسراب من بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها، أي هذه المقدمات العقلية التي تكلموا عليها والقضايا الوهمية، قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأغفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. ليقرأ قضايا التوحيد عند هؤلاء الفرق حيبص إليها كلها لا علاقة لها بالكتاب والسنة، وإنما هي مقدمات عقلية بنوها على قوله تعالى ليس كمثله شيء حتى يكون قرآنا، فالقرآن هو الأساس لهم، ولكنهم عزلوا كل هذه المقدمات عن نصوص الوحي، بل وعزلوا نصوص الوحي عن كل هذه القضايا المتعلقة بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول فأقفرت قلوبهم، يعني صارت قلوبهم خاوية من الاهتداء بالنصوص، اهتداء بالنور الذي أنزل الله تعالى كما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. لذلك قال ولم يظفروا بالعقول الصحيحة، بل لهم اهتدوا بالقرآن والسنة، بل أغفرت قلوبهم من ذلك، خلت وخوت وصارت خاوية من الاهتداء بالنصوص المنيرة من الكلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يظفروا بالعقول الصحيحة. لماذا؟ لأن هذه العقول الصحيحة لا تخالف الوحي، أن العقل الصحيح لا يخالف الوحي أبدا، يقولوا كده موافقة صريح المعقول إلى لصحيح المنقول لا بد، فما خالف الوحي حينئذ لا يكون عقلا صريحا أبدا، وإنما لا شك دخل اختلال وخطأ بحيث خالف الوحي، لأن الوحي لا يخالف العقل، وبالتالي لما كان الوحي لا يخالف العقل وإذا خالف الوحي العقل دل على أن العقل فيه اختلال، دل على هذا المعنى، وهو أن أهل السنة إنما يقدمون الوحي على تلك القضايا العقلية، لا يعارضون الوحي أبدا بعقول لأنه لو تعارض العقل مع النقل دل على أن العقل لم يستعمل الاستعمال الصحيح ولم يصل إلى الاهتداء الحق الذي يتوافق مع نصوص الشرع. عرفنا عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. لذلك يقول: ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح بالعقل الصحيح، يعني الموافق للفطرة السليمة. والنقطة الثانية من علامات بقى المبتدعين: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعاته. كل فريق من أرباب البدع من أصحاب البدع يعرض النصوص، نصوص الوحي من الكتاب والسنة، على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم. فإن وافق هذا النص الكريم من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم هذه البدعة، أو وافق ما ظنه هو معقولا، وافق عقله القاصد يعني، فما وافقه قال هذا نص محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه. هذه النقطة الثانية. يبقى النقطة التي نحن فيها أن أهل البدع يعرضون النصوص على بدعاتهم وعلى ما ظنوه معقولا، فما وافق حينئذ هذه البدعة وذلك العقل القاصر قالوا إنه محكم، وما خالفه قالوا إنه متشابه. ثم ردوا هذا المتشابه، ردوا بقى هذه النصوص يقولوا عليها متشابه. وهذا هو المدخل الذي تسبب في انتشار هذه البدع التي سمعنا عليها في هذه القضايا التي نحن فيها من قضايا التوحيد وغيره. يقول: ثم ردوه، وسمي هذا الرد تفويضا أو حرفه، وسمي هذا التحريف تأويلا. إما أنه يرد بقى ويقول أنا مش عارف معناه ويكل معناه إلى الله، كأن الله يخاطب الناس بما لا يعلمون وبما لا يفهمون، حاشا لله تعالى، وسمى هذا الرد تفويضا، وكأن القرآن لم ينزل بلغة العرب ولم يفهمه العرب، وكأن القرآن ليس بلسان عربي مبين كما أنزله الله تبارك وتعالى، وكأن القرآن لم ينزل ليفهمه الناس وليتدبره، وكأنه لم ينزل ليخاطب أولي الألباب والعقول كما ذكر الله جل وعلا. لذلك قال أو حرفه وسماه تأويلا، ولذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. غير طريقة أهل السنة إذن في هذه القضية. قال: وطريقة أهل السنة، الكلام ده بقى كل ده للحفظ، يعني هذه مسائل نظرية مهمة تحفظ كما ذكرنا من قبل، أننا نقرر هذه القضايا النظرية ثم ننتقل في تدريس العقيدة إلى نصوص الوحي، إلى القرآن والسنة كما هي عادتنا في الأسماء الحسنى وفي شرح العقيدة، إلى فهم نصوص القرآن الكريم والاستضاء بها وتنزيلها على القلوب حتى تحيا هذه القلوب وحتى ترتبط بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون هذه النصوص هي دواء هذه القلوب من عللها، وهي شفاء هذه القلوب من أدويتها، من أدوائها، من أمراضها يعني. وهذا هو المهم، كيف يحب المرء كلام الله وكلام رسوله، وكيف يفهمه على المعنى الذي يقربه منه، وكيف يفهمه على المعنى الذي يعمل به، وكيف يفهمه على المعنى الذي جعل من هؤلاء السلف هؤلاء الأفزاز العلماء الأكارم الذين قربهم الله تعالى ورفع منزلتهم، ونحن مأمورون باتباعهم، خاصة إذا افترقت الأهواء وتشعبت الأودية بالناس وظهرت البدع، أن يعض المؤمنون على ذلك بالنواجذ. ترى هل هذه القضايا في المعقول والترتيب الوهمية والخيالية كانت سائدة في عصر الصحابة؟ هل سمع أحد من هذه القضايا هنالك؟ أو أن القضايا كانت كلها أن القضايا كلها كانت منصبة على نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وكيف يستضيء المرء بهما، وكيف يكون القرآن هو نوره وهدايته ورحمته وبركته، وكيف تكون نصوص النبي صلى الله عليه وسلم مبينة له ذلك ومضيئة له طريقه إلى الله تعالى. واضح. وهذه طريقتنا بعد، يعني بعد أن نذكر هذه القضايا النظرية ليحفظها الناس، نبدأ في تفسير بعض الآيات التي تشعرنا بهذا المنهج وتقرب الناس إلى كلام الله، إلى كلام الله تعالى، وتحبب الناس في هذا الكلام كما هي عادتنا في شرح الأسماء الحسنى. يقول: طريقة أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح أبدا، لا يعدلون عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا بقول فلان كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكما قال البخاري رحمه الله تعالى: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الرجل، فقال أي الشافعي رحمه الله: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ ما تقول أنت؟ يقول: قضى رسول الله. ثم تقول: ما تقول أنت؟ يقول هنا أهو: فقال سبحان الله الإمام رحمه الله تعالى الإمام: تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط الزنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ وهذه هي طريقتهم. عشان يجي يقول إيه ده شافعية ولا حنبلة ولا حنفية؟ لا، لم تكن طريقتهم أن يقدموا شيئا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على كلام الله تعالى، وما كان من اجتهاد. فالبشر كلهم من العلماء العاملين هؤلاء الربانيين اجتهادهم على الرأس والعين، كما هو معلوم في هذه القصة في قضايا الأصول التي أشرنا إليها في درس الفقه. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. علمت إذن أيها المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موقفك من كلام الله وكلام رسوله، وكيف لا تعارض هذا الكلام لا بمعقول ولا بغيره، وإنما إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة كما ذكرنا. وأنه لا يجوز أن يعدل المرء عن النص الصحيح إلا أن يكون اجتهاد العلماء فيه مختلفا، هذا اجتهد فاستنبط منه حكما وهذا اجتهد فاستنبط منه حكما، فهذه مسألة واسعة. من قلد هذا جاز له أن يأخذ به، ومن قلد هذا جاز له أن يأخذ به، إذا لم يكن يستطيع أن يصل إلى أن يميز بين الاجتهاد في هذه المسألة، أو أن يميز بين الاستنباط الصحيح من هذا الدليل. واضح؟ واضح؟ التالي لهذا الكلام يبين هذه المسألة، وهو قول الشارح يعني: وخبر الواحد، وبعد أن تكلمنا على هذه القضايا يقول: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، كل هذه القضايا تحفظ كما نقولها أيها المستمعون الكرام. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. وهذا رد على إيه؟ على المبتدع الذين قالوا إيه؟ ها؟ وأن الأخبار قسمان، قسم متواتر وقسم إيه؟ قسم أحاد. والأحاد إيه؟ من أصله سنده كما يقول لا يفيد العلم، وبالتالي دلالته كذلك عندهم. قالوا: لا، أهل السنة لا يقولون ذلك، وإنما يقولون بأن خبر الواحد يعني الأحاد إذا نقله واحد فقط من الصحابة وتلقته الأمة بالقبول فإن هذا الخبر يفيد العلم اليقيني، وهذا ما عليه جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، لم يكن ينازع أحد من الصحابة والتابعين في هذه المسألة، أن خبر الواحد لو أخبره واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وتلقته الأمة بالقبول أفاد العلم اليقيني. يقول له يضرب مثل يقول له إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لم يرويه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن تلقته الأمة بالقبول، فصار هذا الحديث كما ذكرنا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو كما يقول الشيخ أحد قسمين المتواتر، ويصنفه المحدثون في كونه مشهورا. وكذلك خبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك. وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا حديث أحاد ولكن تلقته الأمة بالقبول، فكان هذا الحديث يفيد اليقين. ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتزوج عمة امرأته عليها، ولا أن يتزوج خالتها عليها، أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، لا يجوز، وهذا عقد فاسد كما ذكر الفقهاء في هذه المسألة. ودليلها هو خبر واحد من خبر الأحاد. ويستكمل الشيخ هذه الأخبار من أخبار الأحاد التي تلقتها الأمة بالقبول فأفادت هذا العلم اليقيني. يقول كقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو خبر من أخبار الأحاد ليس متواترا ولا شيئا، ولكنه في هذا الحال لما تلقته الأمة بالقبول أفاد هذا العلم اليقيني. وما كان لأحد أن يخالف هذا الحديث أبدا في أنه إذا رضع أمره من امرأة حرم عليه ما اجتمع معه في هذا السد، لا يخالف فيه أحد، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتزوج أخته من الرضاعة أو بنت أخته من الرضاعة أو غير ذلك مما هو مفصل في كلام الفقهاء. وضرب مثلا أكثر من ذلك أو أعمق من ذلك أو أوضح من ذلك، يقول وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها وهم ركوع. واحد جاء ده بيسموه خبر حديث البراء بن عازب أنه قد جاء إلى قباء فقال لهم أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وكانوا ركوع فاستداروا إلى الكعبة. وما زال المسجد موجود، مسجد القبلتين الذي ذهب إلى المدينة المنورة على سكينها أفضل الصلاة والسلام. هذا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسولا واحدا إلى الروم أو إلى كسرى أو إلى قيصر أو إلى غيرهم واحدا فقط، ويرسل كتبه مع هؤلاء الأحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبل هذا الخبر لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كما ذكر الله تعالى وكفى بالله شهيدا، أو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد أن يحفظ الله تعالى حججه، وهذه مسألة جميلة، لأن المعاصرين اليوم كما تعلمون أو الذي يخوض في هذه القضايا يقعد يقول له الحديث ده ما وردش، ده الكلام ده أصله ما وردش في القرآن. وتسمع هذه المصائب السوداء التي في نهايتها دفع الشريعة من أولها إلى آخرها، رد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترد الأحاديث ويرد رواة الأحاديث ونقلتها، يعني رد في نفس الوقت القرآن الكريم، وبرد الأحاديث رد للقرآن والحديث معا، وليس هناك ثم شريعة ولا شيء. واضح؟ واضح ولا أخوانا نايمين؟ نايمين؟ ويقول له إيه الجميل بقى في الكلام؟ يقول له الجميل أن الله تعالى يحفظ حججه وبيناته سبحانه وتعالى لئلا تبطل هذه الحجج والبينات على خلقه لأن الله تعالى قد أقام الحجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى يوم القيامة، وأنه خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي لا بد وأن تظهر شريعته صلى الله عليه وسلم، وأن تعلو بيناته وحججه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يظهر ذلك. عشان كده يقول لك إيه؟ يقول لك ولهذا فضح الله تعالى من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. يجي يقول لك ده في كذابين في السنة، يقول له ربنا فضحهم، لأن الله شهيد والله لا يشهد على الكذب. عندما يأتي كذبا ليقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مقتضى اسمه الشهيد سبحانه وتعالى الذي شرحنا في اليوم من الأيام، مقتضى اسمه الشهيد ألا يشهد لهم بالصدق، بل هم كذبا ويظهرهم ويفضحهم، لأنهم يتقولون عليه عندما يتقولون على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد أبدا للكذبة بأنهم صادقون، لأن هذا مخالف لمقتضى الشهادة من الله تعالى، ومخالف لمقتضى الأمانة التي أنزلها سبحانه وتعالى لعباده محفوظة حتى يقوم دينه ويرتفع شرعه، ومخالف للتلبيس على الناس من الإيمان أو عدمه. حد فاهم؟ يبقى لو شهد لهؤلاء الكذبة على الرسول، يبقى ده تلبيس للدين ولا ده إيضاح للدين؟ ده مقتضى اسمه الشهيد أن يشهد على الكذبة بالصدق. لذلك قال هنا الشيخ يستكمل: ولهذا فضح الله تعالى من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. أي أحد كان يكذب على النبي في حياته، منهم هذا الذي كذب على النبي، لم تقبله الأرض، مات. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لمن يقتله، فإذا قال ستجدوه مات، فإذا الأرض لم تقبله، يدفنونه إذا به يخرج مرة أخرى، تلفظه الأرض. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. لو هم هو في البحر كده عشان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح إلى الناس عم يقول فلان ده كذاب. في الصحراء بالليل يعني؟ هي مكتوبة في هنا، الأصل مكتوب السجن، واللفظة الثانية في البحر، كلها لا مفيش مخالفة. لذلك يقول: وإن كان خبر الواحد الذي نتكلم عليه، وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا، أي هؤلاء المحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا، يقول له عد الكلمة دي، في حد يقدر يقول آه عديها؟ الرسول ما قالهاش، يقول له آه يلا عديها. سمعت عن أحد يقول ذلك؟ يقول لك إيه كلمة زيادة يا عم، عديها في الحديث، هي كلمة مش هتأثر في حاجة. يقول له آه يلا عديها في الحديث، مش مهم، حدثنا رسول الله ويقولها، قال رسول الله كذا. لو قتلوا، لذلك يوضح الشيخ فيقول: لم يسامح أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم بأنفسهم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم طرق الإسلام وعصابة الإيمان. طرق كما يقول الشيخ جمع تريكة، تركة هي بيضة الحديد للرأس، يعني هم دروع الإسلام وحفظته، الدرع يعني الذي يحفظ الإسلام ويصد عنه، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الحديث الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا عن أن يكون معلوما لهم أو مضمونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينيوس وغيره من الأطباء ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا. ماشي كده، نكمل الكلام، نكمل. ولكن النفال هم مين بقى؟ النفال هم مين؟ هم نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى. قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بقوله ليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، آيات يعني عن مواضعها، ففهموا من أخبار الصفات هذا الكلام هو كيف تحقق الضلال، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أن إثباتها يقتضي التمثيل بالمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله ليس كمثله شيء تحريفا للنصين معا. ويصنفون في هذا الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه. ماشي كلام ولا مش ماشي؟ ماشي سريع شوية. نعم أنت لسه عايش، إيه اللي فكرك، إيه اللي جابك؟ مالها بدايتهم؟ ما تروح تسألهم بقى. لسه جاي دلوقتي تقول لي بدايتهم امتى؟ قالوا هذه النصوص تقتضي التمثيل، يبقى ده من عندهم ولا مش عندهم؟ حد فاكر لما كنا بنتكلم في التوحيد في الاول تكلمنا عن كلام ايه الجهمية والمعطلة في هذه المسألة لما نفات النصوص؟ ها حد فاكر؟ وانتوا جايينكم تعذبوني يعني ولا ايه؟ يعني اللي من لم يقتل بالسيف مات بغيره؟ ما تعذبش هنا تعذب هذا مش كده؟ يعني مفيش ولا واحد فاكر اي حاجه من اللي احنا كنا بنقوله؟ انت يعني الفيلسوف اللي فيه ما تتكتم وتقعد ساكت؟ ليس كمثله شيء. هم اخطاوا في الامرين مع ان هو من الاول كما ذكرنا في البدايه انه عندما اثبت النصوص قال لا نثبت النصوص. يقول له ليه؟ قال لأن إثبات النصوص تشبيها لله تعالى بالمخلوقين أو تمثيلا له بالمخلوقين، يبقى استفدنا حاجة غلط. أي أول حاجة غلط يقول له لما ربنا قال كده سبحانه وتعالى تراه شبه نفسه بالمخلوقين، يقول له لا، يبقى ده الغلط الأول. الغلط الثاني جه بعد ما أثبت غلط قال لي ليس كمثله شيء، يبقى حمل الآية على المعنى الثاني، فحرف المعنى الأول وحرف المعنى الثاني. وده معنى إيه؟ تحريفا للنصين، عشان اللي بيقرأ الكذا. نعم؟ آية؟ لا، ده أنا شرحت آيات كتيرة. اللي ما سمعش هذا الكلام لو سمحتوا يجيب شرائط التوحيد ولا السيديهات بتاع التوحيد من أولها. ده ما فيهوش يظهر الكلام في التوحيد. قلنا الكلام ده يا إما اعتقاد أهل السنة والسلف الصالح، يا إما اعتقاد البدع والباطل. ما فيهوش حق وما فيهوش يعني خطأ وصواب كما هو الأمر في الفقه وغير، لا، وإنما إما أن يكون على قدم أهل السنة والجماعة، على قدم السلف الصالحين، وإما أن يخرج إلى البدع والعياذ بالله تعالى. واضح؟ لازم الناس اللي ما سمعوش هذا الكلام لابد وأن يراجعوا هذه الدروس مرة أخرى. وقد طبعت أظن هذه السيديهات، طبعت هذه الاسطوانات. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، اللي هي إيه؟ ما هي؟ يقول بقى ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عندي، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله تعالى. هذه الثلاثة دول ذمها الله تعالى في كتابه، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. والأماني مجرد التلاوة، يعني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله تعالى. يبقى هذه مسألتهم، الأولى فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفون، والثانية يفوضون معناه ليس لهم منه إلا التلاوة بغير تدبر ولا فهم، والثالث أنهم كما قال المولى كتبوا ذلك ونسبوه إلى الله تعالى، وهي الثلاثة التي انتقلت إلى أهل البدع في الإسلام من هؤلاء المجرمين من أهل الكتاب. ولذلك ذمهم الله تعالى ونهى المؤمنين على أن يسلكوا طريقتهم، بل طريقة المؤمنين كما ذكرنا هي التي أشرنا إليها في بداية القول، ألا يعدلوا عن النص الصحيح وألا يعارضوه بمعقول ولا بقول فلان، كما ذكرنا قصة الشافعي لما سأله السائل. واضح الكلام؟ واضح أيها الإخوان المؤمنون؟ طيب. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، فكل من الوصفين مذموم عند الله تعالى، أن ينسب إلى الله تعالى ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ثم يشير الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي بقوله من الشرع والبيان. عد فاكر الكلام بيقول إيه؟ كلام هون عيده تاني بيقول أهو الشيخ وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. طيب ايه بقى الشرع والبيان؟ الشرع والبيان ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بالقرآن اما التشريع الابتدائي او البيان لهذا التشريع، يعني اما ان يشرع سنة ابتداء ليست موجودة في القرآن، او يشرح ويبين ما نزل إليهم من كلام الله تعالى. يبقى من الشرع والبيان، يعني مما شرعه صلى الله عليه وسلم ابتداء أو مما بيّنه صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في كلام الله تعالى. لذلك يقول ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، ما صح عنه نوعان: شرع ابتدائي، هذا النوع الأول، والثاني بيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. يبقى تشريع خالص كده شرعه النبي ابتداء من عند الله تعالى أوحي إليه به، أو بيان لما في كتاب الله تعالى. وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وهذا رد على إيه؟ على هؤلاء القائلين إنه يقول إيه، طب اللي في القرآن ماشي نسمع كلامك، إنما اللي من إيه، من عند الرسول، لا ما نسمعش. ده إيه زي البدعة المنتشرة الآن، هي إيه، سواء كانت بدعة القرآنيين، فلما يلاقوها بدعة سخيفة قوي يقول لك إيه، طيب يبقى القرآن واللي شرعه الرسول موجود في القرآن. يعني يقول له طب الصلاة مش موجودة في القرآن خمس صلوات، يقول له ماشي دي نؤمن بيها. طب حاجة تانية شرعها ابتداء، يقول له لا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. من ربكم بس، ما قالش من ربكم ومن الرسول. وبدع لا حصر لها اللي هو متابع. طبعا اللي مش متابع الدين أصلا يتابع الحاجات دي، ما فيش حد متابع حاجة، صح؟ وقوله أصله في وأهله في أصله سواء، ذكرنا معناها. والتفاضل بينهم، أي التفاضل بين المؤمنين بمخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى ومخالفة الأولى. يبقى دي التفاضل بين المؤمنين بمخالفة الهوى وملازمة الأولى. ملازمة الأولى يعني ما كان أولى في الشارع يلازمه، ما كان من العزائم يأخذ به. وهذا هو التفاضل، الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذه يتفاضل بها المؤمنون كما أشرنا. ماشي. وقد ذكرنا أن الإيمان يتفاوت، وأن التصديق نفسه يتفاوت، أن تصديق المؤمنين متفاوت. لأنه لو التصديق لا يتفاوت يبقى إيه، تصديق جبريل زي تصديق أي واحد من العوام. قلنا هذا الكلام ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصديق نفسه، وإنما التصديق نفسه متفاوت بين المؤمنين. واضح؟ يبقى التصديق متفاوت والإيمان متفاوت والعمل متفاوت. ماشي كده؟ كفاية ولا إيه؟ كفاية أيها الإخوة؟ بكفاية. المتن الجديد معنا وهو قوله المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وده اللي أنا كنت عامل حسابي على شرحه النهاردة. طيب اللي بيقول بكفاية يرفع إيده. لا واحد بس دمك خفيف، كل ما نقول بكفاية يطلع لنا الأخ ده. وانت في الحركة اللي بيقولوا عليها. كانوا لمنهم هنا دلوقتي، هنا في سجن البتاع. ايوه اخوانا، خلاص يعني على كده نوقف كده النهاردة ان شاء الله، ولا حد عايز يكمل المؤمنون اولياء الرحمن والكلام؟ وفي عقيقة النهاردة على حق؟ في عقيقة عنده؟ في؟ يلا الأكل أحسن. بقول لك جربنا الصلاة والأكل لقينا الأكل أحلى. مش إخوة دول. يلا يعني الرجاء بقى مرة أخرى أن إخواننا يروحوا يراجعوا قضية الإيمان مرة أخرى وقضية التوحيد مرة أخرى. يعني شرحنا دلوقتي تقريبا أوشكنا أن ننتهي من القضايا النظرية في قضية الإيمان، وبعدين نبدأ نفصل في موضوع الإيمان بعض الشيء. وقضايا التوحيد تكلمنا فيها في كل قضايا التوحيد، هذا موضوع مهم. ما ينفعش الناس تبقى قاعده مش عارفه توحيد الرب سبحانه وتعالى، امال هم قاعدين في الدنيا ليه؟ قاعدين في الدنيا عشان ايه؟ عشان ياكلوا ويلبسوا ويناموا وخلاص، ويروحوا يشتغلوا ويضيعوا عمرهم ويضيعوا اولادهم واخرهم. ها لو وراهم امتحان وراهم حاجه في الدنيا هتلاقيهم مهتمين وبيروحوا ويذاكروا وبيسالوا ويدوروا على كتب خارجيه وملازم ويشوفوا دروس خصوصيه، إنما الآخرة لا على بال أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نروح يكلوا بقى، أنا خلاص مش هقول حاجة. أخ ياسر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك في صحتك، هل قول حرما أو تقبل الله بعد الصلاة بدعة؟ ما قلنا واحد بيقول له حرما قال له ما وردتش، قال له يعني الكسفة اللي وردت مش كده؟ قال له حرما قال له ما وردتش، قال له يعني الكسفة اللي وردت يعني تكسفني، هو ده اللي ورد اللي تاخد عليه حسنات يعني؟ يقول له حرما يعني الدعاء بأنه هو يصلي في الحرم الشريف، يأخرها شوية وخلاص. إنما يعني واحد يقول له واحد حرما يقول له هتروح النار خالدا فيها إلى أن يخرج بشفاعة النبي بقى صلى الله عليه وسلم، وهي دي. واحد يقول له حرما يقول له برما، يعني لا هو دعوة ولا هو تعليم وإرشاد ولا هو سكوت حتى يتميز له الحق من الباطل، مش كده؟ بس فلسفة بس، مش كده؟ طيب الناس بس تبطل فلسفة شوية وتوجه هذه الفلسفة إلى العلم النافع والعمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى بأنواع القرب، وربنا سبحانه وتعالى يهيئ للمؤمنين ما يكون سببا لقربهم من الله تعالى وزهدهم في الدنيا وإقبالهم على الآخرة والتشبث بأسباب النجاة والاستعداد للقاء الله تعالى، هو ده الهدف من هذه القضايا التي ندرس ومن هذه التعاليم التي نحكي. ان شاء الله مش مظنش هجاوب قوي يعني كده النهارده. مهم جدا، رحلة علمية تنظمها الكلية تسافر فيها البنات إلى الإسكندرية وهي رحلة إجبارية، فما الحكم في سفر البنات من غير محرم؟ وما الحكم في سفر المعيدات المشرفات من غير محرم أيضا؟ لا يجوز سفر البنات ولا المشرفات من غير محرم، وما أظنش يعني إذا ما سافرتش هيبعتوا لها يعني أمن الدولة ياخدوها بالليل مثلا من البيت يقولوا لها تركب القطر حالا على الإسكندرية، ولا مثلا نوديك إلى زغلي، مفيش كلام كده. مش هتروحهم خلاص. والدة تبلغ من العمر 66 عاما، تسكن مع ابنتها التي تبلغ من العمر 32 عاما. و معرفش 32 عاما دي بقى، وهما 32 سنة يعني، وهما يحتاجان للسفر إلى الإسكندرية للضرورة وليس لهما محرم، فما حكم سفرهما؟ معرفش الضرورة أنا، يعني هي السائلة لم تقل الضرورة. والعلماء زمان كانوا ايه يجيبوا على المسألة ان كانت هذه الضرورة يجوز. وبعدين فجأة اكتشف العلماء زي ما بيذكر السيوطي وغيره في اشباه النظائر ان ايه، ان الناس لما جه مرة عالم من العلماء بيقول له طب ايه هي الضرورة، فطلعت مش ضرورة ولا حاجة، فبقى ايه، فصار بعد ذلك اذا سأله سائل وقال الضرورة استوضحه عن الضرورة، يقول له ايه هي الضرورة، ان الناس اي حاجة بسيطة كده تبقى اسمها ضرورة عنده. لا الضرورة لا مش كده، الضرورة يعني يصل الحال بالمرء إلى أن تتلف نفسه أو عضو من أعضائه للضرورة، وإذا ما لم يدرك هذا سوف يقع في هذا التلف. ودي الضرورة اللي هي تسأل عنها السائلة. بعض الإخوة يدخلون في الصلاة وهم ينوون أن يفارقوا في الركعة الثانية، ثم يسلمون في الركعة الثانية ويقومون ليأتوا بركعتين معكم يعني، ما في، فما حكم هذه الصلاة؟ طب عشان إيه؟ ما ينفعش يدخل الصلاة وهو بنية المفارقة، لابد أن تكون هي شرط النية الجازم، يبقى ما يدخلش ويفارق، ما تنفعش هذه النية. وأخ يعني بيغزني يعني بيقول لي أصلي العشاء بمسجد آخر ثم أحضر لأصلي معكم، فهل أصلي ركعتين ركعتين مع فضيلتك يعني بنية قيام الليل أم أصليها أربعا ولا أفارق؟ لا يا سيدي، تيجي تصلي العشاء من أولها، ولما تصلي العشاء من أولها هتاخد إيه أجر نصف الليل، من صلي العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يبقى كده نص الليل. نص الليل اللي هنا زي النص الليل بتاعك في مسجد ابو سريع، ها نص الليل ده زي نص الليل ده لو انت بتدور على الثواب يعني. لا ماشي، والواحد ده مستطول انه يصلي بقى ويقف قدام ربنا، يبقى هيعمل ايه في الخمسين الف سنه اللي هيقفهم في الاخره؟ الكلام ده بيزعل. ولا احنا عمالين نتكلم على الاسماء الحسنى ومحبه الرب والمعامله بالاحسان في العباده، وانه يبقى محسن في عبادته ومحسن في اقباله وتدبره ومحسن في قيامه ومجيئه، وانه يتعامل مع الله تعالى بهذا الاحسان والمراقبه حتى يعامله الله تعالى بالاحسان كذلك، فيفتح عليه سبحانه وتعالى ويشرح صدره ويملا قلبه نورا وايمانا ويقبل عليه كلما أقبل على ربي سبحانه وتعالى. الناس هتتعلم إمتى الكلام ده، وهتقف إمتى وتطول إمتى؟ وبعدين هذه الصلاة تدريب للي عاوز يتدرب على قيام الليل. ويقول ما حكم الزوجة التي تقضي غالب الوقت في الخروج للدروس الشرعية في المساجد والخروج لمساعدة المسلمين المحتاجين وتترك حقوق زوجها تماما لأنها ليس عندها وقت بسبب خروجها تقريبا كل الوقت من الصباح حتى العاشرة ليلا تقريبا، وتقول أنا وهبت نفسي ووقتي للدين والإسلام والمسلمين، وإذا كان مش عاجبك طلعني. طيب انت زعلان لي؟ زعلان لي يا عم الحاج؟ اسمك ايه؟ انا عارفك. لا، هذه مسألة خطيرة ليست فيها حزل. المرأة في بيت زوجها أصلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم عوان عندكم. عوان يعني أسيرة في بيت زوجها، أسيرة يعني مأسورة، والأسير بيقعد محبوس في الحبس وما يطلعش غير بإذن لحبسه. فهي في بيت زوجها أسيرة لحقه الذي فرضه الله تعالى عليها، وأعظم الناس حقا عليها هو زوجها، ولا المحتاجين ولا الدروس ولا غيره. إن بقي وقت وسمح لها بذلك فهو وقته هو، وحينئذ يجوز له أن يسامحها في هذا الوقت الذي تخرج فيه. وأما إن طلبت الطلاق فهي غير محقة في هذا الطلب لسعي المسلمين، بل حقه عليها أعظم من هذه الحقوق، وطلبها للطلاق في مثل ذلك من أشد الآثام، لأنها تقصر في حقه بهذه العلل ثم تطلب الطلاق لتذهب إليها. لا، هذا لا يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كيف يكون إذن هذا الحال؟ لا يجوز لها ذلك. كيف هي تخشى الله؟ كيف تقول العلم والمساعدة وعمالة تلف في المساجد وتسمع الموعظة، وأول خلاف لهذه الموعظة وأول شقاق لهذه الموعظة هو زوجها، وأول ما تيجي الموعظة بالعكس تيجي على جوزها يقول لها اتقي الله، تقول لهم حاضر مش سامع كلام جوزي. هو ايه ده؟ لا، دي لو ما سمعتش الكلام بتاع جوزها هتروح النار، ومش هينفعها المحتاجين ولا غير المحتاجين. يلا عم ابسط. أخ يقول والده توفي برجاء التكرم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. اللهم اغفر له وارحمه، عافي واعف عنه، تولى أمره وارحم ضعفه يا رب العالمين. بس كفاية بقى كده عشان الناس تروح الوليمة النهاردة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.